هذا في المبالغة، فإذا كان المعنى يصدق عليه هذا وإلا فلا.
لا أنا غير ناحية لغوية،
لغوية نعم
من صيغ المبالغة.
أعطيت الجواب لغة وشرع.
جزاك الله خير.
الرحمن الرحيم. هناك حديث ما معناه في مسند الإمام أحمد، وبالأخص مسند معاذ من مسند الإمام أحمد. معنى الحديث أن النبي عليه السلام لما ودع معاذ بن جبل كأنه قال له لعلك لا تراني بعد عامي هذا، فعدت إلى مسجد ومرت بقبري فكذا افعل كذا وكذا من ذلك. فهذا الحديث وجد فيه لفظ قبري بهذا النص.
يعني سؤالك هل في الحديث لفظة القبر؟
نعم.
الجواب نعم، لكن ما هو الدافع على السؤال؟
الذي دفعني هذا السؤال؟
نعم.
الحقيقة أنا أدرس في كلية العلوم الإسلامية، فأحد المدرسين ذكر هذا الحديث، فأنا لما ذكر قبري فأنكرت عليه، قلت لعله فليتأكد من الحديث ثم أعود إليه.
نعم موجود، لكن هذا الحديث قد يتشبه به بعض أنصار البدعة وأنصار الاستغاثة بغير الله عز وجل وشد الرحل إلى مقابر الأنبياء والصالحين. هذا لا دليل فيه إطلاقا على ما إليه يذهبون وعليه يستدلون، لأن المرور بالقبر شيء وشد الرحل شيء، والمرور بالقبر والسلام على المقبور شيء، والدعاء عنده شيء، فضلا عن أن الدعاء به أو الاستغاثة به فهذه أشياء أخرى معروفة من الدين بالضرورة أنها هي غير مشروعة. لذلك ليس في الحديث ما يمكن أن يكون فيه حجة ما لبدعة ما أو مخالفة ما للشريعة. ويرو فندق
شيخنا فيها أخ من السودان بعث لك سلاما، اسمه أبو عبد الرحمن أزهري بن قسم الله، فيعني يسلم عليك ويطلب منك الدعاء. هذه واحدة. عنده كان سؤال حقيقة بعضها قد أجبت عليه في مرة سابقة، في بقي سؤال يسأل ما حكم الدخول على النساء؟ يقول هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة؟ يقصد النساء الأجنبية طبعا، وكذلك التدريس.
من تقدم من إخواننا الذين كانوا مستندين إلى الجدار، من تقدم أحدهم قبل الآخرين فقد سن سنة حسنة، فاحرصوا على أن تسنوا سنة حسنة، لأن الانضمام في مجلس العلم هو من السنة. في ظني أن الكلام إذا كان مسجلا عندك بقلمه أو أملي عليك من لسانه ففي تساهل في التعبير، لأنه يريد أن يقول حينما ذكر الدخول على النساء هو يعني مخالطة النساء، أن الدخول على النساء له معنى معروف، يعني دخل على فلانة بمعنى بها بنى بها، فهو يعني مجرد المجالسة والمخالطة. واضح هذا السؤال، لكن في التعبير شيء من التسامح. فبعد إجادة هذه الشبهة أعد علي السؤال.
يقول ما حكم بتعبيره طبعا بخفيته الدخول على النساء، وهو يقصد طبعا الاختلاط، يعني هل يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة وامتنعت الشهوة؟ يقول ونقصد النساء غير المحارم، كذلك تدريسهن، يعني
كذلك
تدريس النساء.
تدريب
تدريس
من الدراسة
تدريب
تعليم تعليم نعم هو أي شيء علق بشرط وكان هذا الشرط مضموما الجواب أنه يجوز لكن كيف هو يضمن تحقق هذا الشرط هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في صورة جدا ضيقة يعني يكون الذي يريد أن يجالس النساء وأن يخالطهن وأن يدرس عليهن أن يكون في الرجال كالقواعد من النساء القواعد من النساء معروف شرعا بنص القرآن الكريم لا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن ومع ذلك في تمام الآية وأن يستعففن خير لهن والقواعد من النساء معلوم في الشرع أنهن اللائي لا يشتهين الرجال من جهة ولا هن يشتهين من الرجال من جهة أخرى فهذا النوع وهذا الجنس من النساء أذن الله تبارك وتعالى لهن أن يضعن من ثيابهن وقد اختلف علماء التفسير منذ القديم ما هو المقصود من الثياب المذكورة في هذه الآية فأكثر العلماء على أن المقصود بذلك وضع الجلباب وبعضهم يذهب إلى أن الأمر أوسع من ذلك فيشمل حتى الخمار الخمار يعني غطاء الرأس وهذا القول الأخير هو الذي كنا ألمحنا إليه قديما في كتاب حجاب المرأة المسلمة ثم أكدت ذلك في الطبعة الجديدة التي هي وشيكة الصدور وتحت عنوان جديد هو جلباب المرأة المسلمة بدل الحجاب جلباب المرأة المسلمة هناك أكدنا أن المقصود من الآية ليس فقط الإذن للقواعد أن يضعن جلابيبهن فقط بل وخمرهن أيضا ومع ذلك كما قلت آنفا قال عز وجل وأن يستعففن خير لهن فإذا كان الرجل الذي يريد أن يدخل على حد تعبير صاحبك على النساء بلغ هذا السن بحيث أنه لم يعد يشعر بالشهوة التي لا يلام الرجل الفحل الطبيعي في صحته وقوته لا يلام إذا ما تحركت الشهوة فيه لأن الله عز وجل خلق البشر هكذا نساء ورجالا ولذلك ربنا عز وجل لما قص علينا قصة امرأة العزيز التي تسمى في بعض كتب التفسير بزليخة مع يوسف عليه الصلاة والسلام قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم بها لولا، فهو لم يهم بها لأن الله عز وجل عصمه لأنه جعله نبيا معصوما. أما غير الأنبياء فلا يستطيعون أو لا يستطيع أحد من البشر قاطبة أن يدعي أنه في عصمة من أن يتأثر بمجالسته للنساء وأن يقول أنا آمن على نفسه الشهوة، إلا إذا وصل ذلك السن الذي عبر عنه فيما يتعلق منه بالنساء بلفظ القواعد. إذن باختصار هذا السؤال المعلق بذاك الشرط تحقيقه نادر جدا جدا، وإذا أنت عرفت السائل وأنه لم يبلغ سني أنا مثلا 80 تقريبا باقي سنة، وأنا أخشى على نفسي من النساء حتى هذه الساعة في ظني أنه ما بلغ هذا السن. أليس كذلك؟
شيخنا انبسط الحمد لله شيخنا شباب.
تفضل.
طيب شيخ، فيها سنانة في بعض أشرطتك، تكلمت عن أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في غير بيت زوجها أنها تحتل في بيت الذي نريد تفصيل هذا ودليل عليه.
المرأة التي مات عنها زوجها قد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة من السنة أنها تؤمر بالبقاء في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، وكذلك المطلقة، ولكن المطلقة يوجد في حقها شيء من الرخصة تجيز لها أن تخرج لقضاء بعض مصالحها إذا كان هناك من عادتها أن تخرج، مثل جذاز النخل أي قطع ثماره، فإذا كانت مطلقة من عادتها ذلك ولا يوجد من يغني عن ذلك فيجوز، أما المتوفى عنها زوجها فلم يرد في السنة ما يجيز لها ما أجاز الشارع الحكيم للمطلقة ولو كانت مطلقة ثلاث مرات. هذا هو الجواب. هذا
هو السؤال شيخ، إذا توفي زوجها يعني وهي في غير بيت زوجها يعني في بيت خالها عمها، يعني أنا كنت سمعت الشريف لقد توفي عن زوجها وهي في غير بيت الزوج مثلا في زيارة لأحد أقاربها، فأين تعتد؟
الجواب نفسه يا أخي،
تعود إلى بيت زوجها؟
لا
تعتد في ذلك البيت،
تبقى في نفس البيت الذي كانت فيه حينما جاءها خبر وفاة زوجها، تبقى في نفس البيت.
يعني لو في بيت أحد الصديقات هي تعتد عندها.
الجواب واضح، لكن
لم أعيش
تبقى في البيت الذي كانت فيه لما جاءها خبر وفاة زوجها، ولو كان غير بيت الزوجية، ولكن هنا قد تأتي بعض الخيول أو بعض الأسئلة، فلكل سؤال جواب. أنت سألت وأنا أجبت، وأظن قد وضع لك الجواب. يا أخي المتوفى عنها زوجها حينما جاءها خبر وفاة زوجها، سواء كانت في بيت الزوج أو في بيت بعض أقاربها، فيجب أن تلزم الدار التي جاءها خبر الوفاة وهي فيه.
نعم.
مفهوم ولا لا؟
طيب تقصد
نعم. مفهوم ولا
مفهوم؟ يعني هنا مفهوم بس في استفهام، يعني تقصد كانت فيه، كانت تسكن فيه، او كانت يعني في زيارة مثلا قصيرة.
كلامي مطلق الله يهديك، لكن يمكن ان يسأل هنا انه هذا البيت بيت محرم لها ولا لا، بيت انه مثلا يخشى عليها ان تمس في شرفها في ارضها خاصة بعد وفاة زوجها او لا. لذلك قلت آنفا لكل سؤال جواب، اما في حدود ما سألت فقد اجبتك اول مرة وثاني مرة وثالث مرة، لانها تبقى حيث هي، حيث هي لما جاء الخبر. لكن للضرورات احكام، فاذا كانت تخشى على نفسها حينئذ نقول انتقلي الى بيت الزوجيه. حتى في بيت الزوجيه يمكن ان يرد نفس الاشكال في بعض الاحيان، قد يكون هناك، وانا سمعت خبرا مزعجا جدا، انه بعض هؤلاء الشباب الذين سجنوا في الآونة الأخيرة الذين سموا بشباب محمد أظن
النفير
أحد أفراد هؤلاء الشباب كان يسكن مع أخيه، وهذا الشاب متزوج ورجل فيما نظن رجل صالح، فلما سجن بقيت الزوجة فوقعت الفاحشة. نحن نجيب أولا حسب السؤال ثم حسب الجواب للقاعدة العامة، أما من هناك خير أو شرط أو ما شابه ذلك فكما قلت آنفا لكل سؤال جواب. بس نحن ما نريد بقى أن نقف في تلقي الأسئلة في ركن معين في جانب معين، بدنا ندورها الا اذا كانوا الجماعه كلهم مفلسين وما عندهم.
لا
ابدا، ليش دورك وانت اخذت كما يقال حصه المشهد
على مين ابو عبده؟
هون لا شيء
هناك حديث في مستدرك الحاكم، ما معناه ما اجتمع قوم فيدعو بعضهم ويؤمن واخرون الا استجب لهم، فما صحة
ذلك؟ غير صحيح، ضعيف. تفضل.
استاذ منك انه نطمع الكتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة التركية. هل تسمح لنا؟
كيف؟
نطمعه باللغة التركية. لانه سالونا على اختلاف المسلمين في الصلاة. قال ذلك يسجد يديه وذلك يضع يديه كذا وذلك يضع يديه كذا، وصفات كثيره جدا. وهم بيقولوا احنا عايزين شيء يعني صلاه موحده، واحد يقول عن حاله حنفي والثاني شافعي والثالث حنبلي والرابع ما يدري. فقلنا له في كتاب للشيخ نستاذنه اذا اذن لنا نترجمه ثم نقرا. يكون النبي يعني يكون مجانا.
القاعدة في مثل هذا أن يرسلوا خطابا وأن يتعاهدوا بما يقولون. هذا بالألباني ولا التركي؟ التركي موجود.
طب هذا مجانا؟
لا مو مجانا، طبعا قضي طريقا السنة الماضية في
تركيا. تركيا
بس تعلم شيخنا في هيك خطأ الطبع الظاهر انه بادي من الشمال الى اليمين.
على هذه الاخرانية هيك
شيخنا بادي السيد يعني ما
تبدأ من هون من التجديد وابداع وسنة حسنة.
نعم.
طب لو نطبع منه ونوزعه مجانا
يجب في مثل هذه الحالة لما نكون مجانا يرسل خطاب
ممن؟
الى مؤلف. الى من؟
مين اللي
يرسل الخطاب؟ هل يدفع يا
اخي؟
انا اريد اطمع. من مجانا.
اريد ان اطمع منه مثلا.
ترسل خطابا وتتعهد بانك ستوزعه مجانا، انا اقول لك جزاك الله خيرا.
يعني
انا خطاب لنا اكسب لنا.
لنا انا خطاب لنا.
اكتبه مكتوب.
اكتب يدي من اكتب؟
نعم.
يا سيدي بارك الله.
تفضل. يلا خلي
ربنا يجازيه فضاوم.
اللي عنده سؤال يرفع ايده اذا.
تفضل. تفضل يا ابو عبده.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حقيقة تسببت بالجلوس
بارك الله فيك.
محمد ناصر الجمعي.
اهلا وسهلا.
هذه اول جلسة لي.
اهلا اهلا مرحبا. نزداد بك قوة.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
في الحقيقة لدي ثمان أسئلة ولن أسألها كاملة إلا إذا سمحت لنا.
هي هات أول سؤال ثم يخلق الله ما لا تعلمون.
طبعا تلميذكم إمام مسجد.
ما شاء الله.
الحمد لله. وثم أسئلة كثيرة عليك. والأصل
بارك الله فيك.
قضية الموسيقى والحديث استخدام الأعمار في الهرم الكبيرتالي. هناك قول أو كتاب قرأته للشيخ الغزالي يقول أنا أسمع الموسيقى وأسمع الكلثوم.
هداه الله.
آمين.
نعم.
فأريد من فضيلتكم توضيح هذا الحديث الموجود في البخاري وسنده ومتنه وقوته وصحته. بارك الله فيك. ماذا السؤال الأخر؟
جواب هذا السؤال بدا على السبع اللي
عليه. لا لسه. إن شاء الله
مختصر. هذا يأخذ الجلسة كلها.
من عندك يا أخي من عندك.
اليمين.
هو في صحيح البخاري وهو من الأحاديث الصحيحة التي نجت بحق من نقد بعض الناقدين المتقدمين وبالتالي فلا قيمة لبعض الناقدين المعاصرين لأنهم لا علم عندهم بأن الحديث وصحيحا وتضعيفا تعديلا وتجريحا. لقد تكلم في حديث البخاري هذا الإمام الظاهري وهو أبو محمد ابن حزم في رسالة له طبعت في الملاهي أو يذهب فيها إلى إباحة آلات الطرب بمختلف أشكالها وأنواعها اعتمادا منه على ظاهريته التي تفرض عليه أن لا يستعمل الرأي والقياس والنظر الصحيح في عمومات الشريعة وأدلتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن في علمه بالحديث كما هو عالم بالشريعة بصورة عامة، ذلك لأنه كان يعيش في المغرب والعلم الإسلامي كان جله محصورا في المشرق من بلاد الإسلام، وإنما وصل طرف منه قليل مع الزمن الطويل إلى بلاد المغرب، ولذلك فلا غرابة أن يكون مثل ابن حزم لم يطرق سمعه بعض كتب السنة التي تعرف بالكتب الستة، فمثلا هو لا يعرف سنن ابن ماجه ولا يعرف سنن الترمذي، لهذا كان نقده للأحاديث وللأسانيد مما لا يمكن الاعتماد عليه وحده، فهو نقد حديث البخاري من ناحيتين اثنتين، فدوران كلاهما ويرحمك الله على ما ادعاه من أن الحديث منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام ابن عمار، ويقول وحق ما يقول، إنما من عادة البخاري إذا روى عن هشام بن عمار وهو من شيوخه أن يقول حدثني أو حدثنا هشام بن عمار، أما في هذا الحديث فلم يقل شيئا من هذا، وإنما قال هشام بن عمار. فاعتبر ابن حزم قول البخاري هذا انقطاعا بينه وبين شيخه هشام، وأجاب عنه الأئمة، كل الأئمة الذين جاءوا من بعده من علماء الحديث ما منهم من أحد وافقه على إعلان هذا الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمار. والسبب في ذلك أن اعتبار ابن حزم هذه الرواية منقطعة تعني أن الإمام البخاري كان مدلسا، أي كان يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وما من أحد أيضا تكلم في البخاري أو اتهمه بمثل هذه التهم. والقاعدة عند المحدثين ومنهم ابن حزم نفسه أن الراوي إذا روى عن شيخه أو شيخ من شيوخه بصيغة التحديث والتصريح بالسماع منه أو بصيغة أخرى تحتمل السماع منه، فالرواية محمولة على الاتصال بشرط أن لا يكون معروفا بالتدليس. فإذا كان الراوي معروفا بالتدليس، أي يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم، حينئذ لا يعتد وتنتقد الرواية التي قال فيها المحدث المدلس قال فلان أو عن فلان. أما إذا لم يكن معروفا بشيء من التدليس كالإمام البخاري، فحينئذ لا يزول إعلان الرواية من ذلك الراوي عن شيخه بصيغة غير صيغة التحديث أو ما يؤدي معناها كقوله سمعته. هذا هو الجواب الأول. والجواب الآخر أن الإمام البخاري لم يتفرج برواية الحديث عن هشام بن عمار، بل قد شاركه في ذلك ثقات آخرون. فإذا لو فرض أن البخاري فعلا لم يسمع هذا الحديث بالذات من شيخه هشام بن عمار فذلك لا يضر الحديث من حيث صحته شيئا إطلاقا، لأنه قد ثبت اتصاله عن وسمعه من هشام من جماعة من الثقات الآخرين. والجواب الأخير هو أن هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه، هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه المذكور في رواية البخاري، بل هو أيضا تبع على ذلك، ولذلك لا مجال لإعلان الحديث بأي علة بعد أن ثبت اتصاله إلى هشام، وثبت أيضا عدم تفرد هشام بهذا الحديث.
نعم. وما قولك بن هشام بن عمار من ناحية الجرح والتعديل؟ سمعت كما روي لي من يومين بأن هشام بن عمار
لأن علماء الحديث قد يختلفون في بعض الرواة اختلافا كثيرا، مثلا قد يثبت عند بعضهم أن هشام بن عمار كان يلقن فيتلقن فيصبح ذلك علة في حديث هشام، وقد لا يثبت ذلك عند الآخرين. فهذا الذي لم يثبت عنده التلقين وهشام في نفسه ثقة حافظ وضابط لولا التلقين الذي ثبت عند غيره، لكن هو لم يثبت عنده التلقين، لا غرابة حينئذ أن يروي عنه، لأن العلة التي قدح بها فيه لم تطرق سمعه، والأصل في الراوي العذب أن يحتج بحديثه إلا إذا ثبت فيه ما يقدح في حديثه. كثير من الرواة مثلا متهمون بالتدليس، يعني زبير محمد بن تدرس، لكن الإمام مسلم يروي عنه كثيرا من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، ولذلك فبعض الجهلة الذين يتصورون أن كل علم موجود عند حافظ أو محدث هذا من الضروري أن يكون معروفا عند كل محدث، هذا يعني جهل غريب جدا. يكفي أن واحدة من الرواة فلان يقول مجهول وفلان يقول ثقة، هذا موجود بكثرة، حينئذ يعالج الاختلاف بقواعد علم الحديث. مثلا هم يقولون الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأنها مقيدة بما إذا كان الجرح سببا قادحا. الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح قادحا في نفسه، أي لو قال شخص في راوي ما فلان ثقة، وقال آخر من حفاظ الحديث فلان يكذب، إذن هذا جرح، وهذا جرح واضح وقادح، وكما يعبرون في علم الحديث جرح مفسر. لكن أنا ما قلت في أول كلامي أنه يشترط أن يكون الجرح مفسرا، وإنما قلت أن يكون قادحا. والسبب أنه كل جرح قادح فهو مفسر ولا عكس، أي ليس كل جرح مفسر يكون قادحا، لهذا يقدم الجرح القادح على التوفيق. بمثل هذه القاعدة يستطيع المسلم أن يزيل مثل هذا الاختلاف. الآن بالنسبة لهشام بن عمار، الظاهر أن الإمام البخاري ما ثبت لديه أنه كان يلقن فيتلقن، لكن هذا ثبت عند الآخرين، ولذلك فمن أمثالنا نحن متأخرين الذين يستفيدون من جهود المتقدمين والذين هم الواسطة بيننا وبين السلف من المحدثين كالحافظ الذهبي والعراقي والعسقلاني ونحوهم، هؤلاء يثبتون التلقين لهشام بن عمار. لكن لو هذا كان ثابتا كما ذكرنا، لكننا نحن تخلصنا من هذه العلة في هشام بمتابعة ثقات لهشام بن عمار في هذا الحديث، ولذلك فأيضا هذه العلة تزول بطبيعة الحال.
وأما
علة اضطراب
الحديث، أين هو الاضطراب؟
هذا ليس اضطرابا، هذا بارك الله فيك يقال انتقال من صحابي، اسم صحابي الى اسم صحابي اخر، هذا ليس اضطرابا. يعني لو قال التابعي حدثني رجل من اصحاب النبي هذا لا يضر، او قال حدثني عبد الله بن عمر او ابن عمر ما يضر هذا.
الاضطراب الذي أقصده في متن الحديث.
إيه؟
وكنك تحفظ الحديث.
إيش هو الاضطراب؟ يعني نقطة من الاضطراب ما هو؟ مش ضروري أن الآن نجيب الحديث كله، فهذا أحفظ القسم الأول منه الذي هو شاهد موضوع الذي سألت عنه، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسكوا قردة وخنازير.
كأنه في رواية أو يعني في قضية الحر، الحر أو الحرير،
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
بارك الله
فيكم. بارك.
السؤال الآخر من جوابه قصير، مسافة قصر الصلاة راجعت مثل في السنة، فالظاهر من كتب الشيخ أن وإن كنتم على سفر ولا جناح عليكم أن تقصروا من
الصلاة،
إطلاق لفظ السفر حيث أن يعني كأنه يبيح بعدم تحديد المسافة. كما قلت لا تنسخ ولا
81 كيلو،
من وين
اجت 81
كيلو
يعني؟ لا، نحن هذا الذي ندين الله به ونقول نحن السفر كالمرض.
نعم.
كل منهما اطلق في القران كما جاء في ايات الصيام، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. السفر اطلق في القران في أكثر من موضع، فلو كان له قيد لبينه الرسول عليه السلام على الأقل الذي كلف ببيان القرآن، في مثل قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا لم يأتي تحديد السفر بمسافة محدودة لا في القرآن ولا في السنة، فيبقى النص المطلق على إطلاقه. لكن معنى هذا أن السفر المطلق وغير محدد بأيام أو بكيلومترات يعود تحديده إلى العرف. العرف في أي بلد كان، هذا العرف هو الذي يزيل الإشكال في خروج يخرجه الإنسان ومسافة يقطعها، هل هي تعتبر سفرا أو لا؟ عرف الناس، ولا دخل هنا بالفقه والعلم الشرعي. عرف الناس سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، علماء أو جهلاء، العرف العام. والله أنا مسافر مثلا، الواحد من هنا إلى عمان ما بيقول أنا مسافر لعمان، أو العكس نحن جينا من عمان إليكم، ما أحد يقول منا مع الفرق بين العالم والمتعلم والجاهل والله أنا مسافر للزرقاء أو للسخنة أو مجردات. إذن السفر مطلق في القرآن الكريم وليس محددا، وكما أنه لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع، فكذلك لا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع، لأن كل من الأمرين أو النصين سواء ما كان منه مطلقا أو ما كان منه مقيدا فهو حكم شرعي لا يجوز التصرف فيه لوجه من الوجوه إطلاقا. وكذلك في آية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه الآية نص صريح تجيد للمسلم في شهر رمضان أن يفطر بعذر من هذين العذرين، مريض أو سفر. طيب من هو المريض الذي يجوز له الإفطار في رمضان؟ كما تعلمون المرض أشكال وألوان لا تحصى مع الأسف، ثم كل مرض من هذه الأنواع من الأمراض الكثيرة له نسب، من أدنى نسبة إلى أعلاها يسمى مرضا. ترى هل إطلاق المرض في هذه الآية تعني أن كل صائم في رمضان ألم به مرض ما يجب أن يأخذ رشيطة من الطبيب كما يأخذها لمعالجة مرضه، أن هل هو في نوع من المرض يجوز له أن يفطر في رمضان؟ الجواب لا. الجواب في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت تعرف حالك أنك مريض ولا لا؟ فإن كنت مريضا فقد حلت لك الرخصة وإلا فلا. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديما في تفسير القرطبي أنه ذكر في هذه الآية أثرا جميلا، ولا يهمني أنا شخصيا أن يكون هذا الأثر ثابتا صحيحا على طريقة علماء الحديث، لأن الآثار لا يمكن إجراء النقد الحديثي عليها لكثرتها، الآثار أكثر من أحاديث، لأن الآثار هي كلمات مجموع الصحابة ومجموع التابعين وليست الآثار محصورة بشخص كما هو الشأن في أحاديث الرسول عليه السلام المحصورة به عليه الصلاة والسلام. لذلك فمن العسير بل المستحيل إن كان إجراء النقد الحديثي على كل أثر يروى سواء كان أثرا عن صحابي أو تابعي أو من دونهما. فأقول بغض النظر عن ثبوت هذا الأثر أو لا، فإنه يتماشى مع ما ذكرناه من الإطلاق الذي جاء في القرآن الكريم: من كان منكم مريضا. ذكر القرطبي عن ابن سيرين رحمه الله، وهو كما تعلمون من كبار أئمة التابعين، رؤيا يوما في رمضان وهو مفطر، فكأن بعض الحاضرين استغربوا من إفطاره وهو إمام، فأعرض عليهم إصبعه وقد عصبها يقول: أنا مريض. إيه مرضه؟ بإصبعه. إذا شأن السفر شأن المرض تماما، فما ينبغي للمسلم أن يأخذ فتوى من العالم أن أنا بدي أسافر من بلدة كذا إلى بلدة كذا، هل هو سفر أم لا؟ لا، اسأل من حولك إذا ما طلق سمعك يوما ما أن هذا سفر أو ليس بسفر. وهنا ملاحظة مهمة جدا في بيان يسر الإسلام وسماحة الإسلام، وأنه دين عملي وليس بالدين النظري. في زمن نزول هذه الأحكام الشرعية في القرآن أو السنة المحمدية لم يكن هناك مثل هذه الحضارة النجلية، وهو تحديد المسافات بالأمتار اللي هي الكيلومترات. كيف كانوا يحددونها؟ بالمراحل. المراحل بمعنى أن القافلة كانت تخرج مثلا صباحا بعد صلاة الفجر فتمشي وتمشي وتمشي حتى ترتفع الشمس إلى وسط السماء وتشتد الحرارة، فينزلون في الآجام في تحت الأشجار وينصبون الخيام حتى يرتفع شدة الحرارة، ثم يرحلون مرحلة أخرى حتى يدركهم الليل، وهكذا. ويخبركم أن مثل هذه المراحل تختلف من منطقة إلى أخرى ومن صحراء إلى أخرى وهكذا. ترى إذا أراد أحدهم أن يسافر يومئذ من خاصة أولئك البدو الرحل، إذا أرادوا أن يرحلوا من منطقة إلى منطقة أخرى فهم لا يعرفون كم بين هذه المسافة وبين تلك المسافة. كنت مرة أذكر جيدا وأنا ألقي مثل هذا الدرس في الجامعة الإسلامية منذ أكثر من 30 سنة، وكانت الأرض التي هي الشرقي الحصة التي أنا ألقي فيها الدرس هكذا يمتد البصر ما شاء الله ونرى جبالا من بعيد. أقول لو أن أحدنا الآن أراد أن يخرج من هنا إلى الجبل الفلاني لأمر ما، للبحث عن معدن أو ماء أو عين أو ما شابه ذلك، ما يدريه أن هذه المسافة هذه مسافة سفر ولا لا يمكن هذا، لكن هو يعزم الآن أن يسافر وسيرحل يمكن المرحلة الأولى والثانية والثالثة. ولذلك ربنا عز وجل ما قيد السفر بمثل هذه القيود لأنها قيود نظرية ليست قيود تطبيقية عملية. مثاله مثلا في بعض المذاهب الفقهية الماء. ما هو الماء الذي إذا وقع فيه نجاسة تنجس؟ خلاف كثير وطويل جدا، ما تنحل المشكلة أبدا إلا بالمذهب الذي تبناه الإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، تمسكا منه بحديث بئر مضاع الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. في رواية إسنادها ضعيف معناها صحيح باتفاق الأئمة، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا هذا البدوي الذي يسافر في هذه الصحراء وجد ماء ووجد البعر حوله والقاذورات ونحو ذلك، هذا من المستحيل أن الشاعر الحكيم أن يقول له: شوف هذا الماء يبلغ قلتين ولا لا يبلغ، فضلا عن المذهب اللي يقول لازم يكون عشر في عشر. مثل هذه التفاصيل النظرية لا تأتي في الشريعة الإسلامية إطلاقا، وإنما يأتي مثل الحكم السابق: الماء طهور لا ينجسه شيء. شوفوا بقي ماء طهورا تستطيع أن تشرب، تستطيع أن تتوضأ به، أو تغير هذا الماء بمغير من المغيرات وهي الطعم واللون والريح. خلاصة الجواب الذي قرأته في فقه السنة أن السفر مطلق فهو طهور. طيب غيره
تفضل. تتمنى لهذا الحديث أن هناك ثبت أثر عن بعض الصحابة أنه رضوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كفر في مين أو في فرصة أو ثلاثة فرصة، ذلك بثلاث روايات.
نعم،
كما أقول هنا يعني قيد.
هذا ليس تقييدا لكل سفر يسافره الإنسان، ليس تقييدا لكل سفر، ولكل سفر يسافره كل مسافر، وإنما هو لما بلغ هذه المسافة قصر. لكن ليس في الحديث أنه رجع، يعني لما وصل إلى هذا المكان رجع فتحددت مسافة بهذه المسافة القصيرة. هذا هو الجواب.
يعني نقصر في ميل.
نعم،
السؤال نقصر في ميل أو فرصة.
نعم، هو جواب سبق لكن أنت أصبر عليه. نحن قلنا الأول جواب ليس في الحديث، ليس في الحديث أنه بعد ما قصر لمسافة ست فراسخ رجع من ذلك المكان إلى المدينة. لو كان الأمر كذلك كان حدد أنه قصر في ثلاثة فراسخ لأنه رجع، لكن هذا الكلام يمكن أن يفسر بأنه سافر 20 فرسخا، لكن الذي وقع منه أنه لما قطع مسافة 3 فراسخ قصر. هذا لا يعني أنه قبل ذلك لا يجوز وبعد ذلك لم يكن مسافرا، لذلك فهذا لا يحدد السفر لكل من سافر، ولا يحدد سفر الرسول الذي سافره وقصر حينما بلغ 3 فراسخ. هذه كما يقول الفقهاء واقعة عين لا عموم لها من ناحيتين: الناحية الأولى ذكرت آنفا، الناحية الأخرى أعني آنفا أنه ليس فيه أن الرسول لما وصل إلى هنا وقصر رجع. الناحية الأخرى ما ثبت آنفا، رب سفر طويل نقول الآن مجازا سفر لكن لا يعتبر سفر، ورب مسافة قصيرة يقطعها فيها في الأرض في سفر. فإذا هذه المسافة التي جاء ذكرها في الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، إن كان فعلا مسافة سفر بمعنى وصل إلى هناك وقصر ورجع، فالعرف يومئذ أنه في هذه المسافة وفي خصوص هذه السفرة هو سفر. فإذا لا يؤخذ منها قاعدة عامة. أنا أذكر بهذه المناسبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضرب مثلا في رسالة له مهمة جدا اسمها أحكام السفر، وهي موجودة في مجموعة المسائل والرسائل ابن تيمية، ضرب مثلا بين دمشق وحلب 400 كيلومتر، فهو يضرب المثل التالي: رجل خرج من دمشق للصيد فوصل إلى قرية من قراها مثلا كدومة، فهو يصلي تماما لأنه ما خرج بقصد السفر، لكن هو طالب صيد لم يرتوي من الصيد بهذه المسافة، فتابع ووصل إلى قرية أخرى ومضى وهو ينتقل من مكان لمكان وراء الصيد، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ومن اتبع الصيد غفل وإذا به وصل لوين لحلب، قطع مسافة 400 كيلومتر. هذا ليس مسافة صحيح، وقطع هذه المسافة وهي يقينا مسافة سفر لمن ايش عزم على السفر، لكن في مثل هذه الصورة باعتبار انه هو ما قصد ولا نوى السفر ولا تهيأ للسفر فهو ليس بمسافر، ولو أنه قطع مسافة السفر يقينا بالنسبة لعامة المسافرين. إذن المسافة لا ينظر إليها سواء طالت أو قصرة، وإنما النظر كما قلنا كقاعدة للعرف. فحديث أنس هذا الذي فيه أنه قصر لثلاثة فراسخ ليس يعني تحديد كل سفر وتحديد كل سفر لكل مسافر، هذا هو خلاصة الجواب.
سؤال بسيط جدا.
تفضل.
هل يتم الوضوء اذا نوى الوضوء وضرب راس في بحر يعني تبلل بدون الترتيب؟ هو بنية الوضوء دخل الماء.
غطس. غطس. نعم. يتم الوضوء بشرط اذا تمضمض واستنشق.
بالاول او بالاخير مش شرط يعني. من حد ما نزل او بعد ما طلع.
اي نعم. بس ما يكون بعد زمان انما يعني فورا.
السؤال حول نفس الموضوع انه انا مسافر وتمت الموضوع السفر، هل يقصر ويجمع ولا يقصر فقط بدون جماع؟ يعني انا وصلت المكان اللي سافرت له ومكثت يومين ثلاثه اربعه الى اخره، هل اجمع مع القصر ام لا؟
هلا سؤالك ضمن سؤالين. هل يقصر ويجمع أو لا المسافر؟ سؤالك الأول. سؤالك الثاني: أقام في البلد التي سافر إليها يومين ثلاثة، هذا شيء ثاني. الجواب بالنسبة للإقامة هو أيضا يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا نوى الإقامة فهو مقيم، إذا لم ينوي الإقامة فهو مسافر. بمعنى أصبر، بمعنى نوى الإقامة أو ما نوى الإقامة، كيف هذا؟ رجل نزل في بلد لقضاء حوائج له وهو لا يدري متى تنتهي هذه الحاجات، فهو بيقول إذا انتهى، إذا حصلت حاجتي أو قضيت غرضي فأنا سأسافر بعد يوم بعد يومين. هذه هو هذا المتردد هو ينسحب عليه حكم المسافر. أما الذي نوى الإقامة، لأنه متى ينوي الإقامة الإنسان؟ حينما يشعر بنفسه الاستقرار وعدم وجود هناك معاملات يريد أن يتابعها. فكثير من الناس الذين يذهبون للنزهة أو كما يقولون اليوم للاستجمام والراحة هؤلاء مقيمون وليسوا مسافرين، ولو 5 أيام ولو أسبوع وهكذا. إذن إذا عرفنا الفرق بين الإقامة في بلد السفر وبين حكم السفر فسيأتيك الجواب حين ذاك، سواء كان في طريق السفر أو كان نزل في البلد التي سافر إليها. فإذا كان إقامته إقامة متردد لا يعرف كم يوما سيقيم ولم ينوي الإقامة فهو مسافر، حينئذ نقول القصر بالنسبة إليه سواء في أثناء سفره وترحاله أو في أثناء إقامته المؤقتة. سواء كان هذا أو ذاك، القصر في السفر واجب ويأثم الذي يتمه. أما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة، والرخصة الأصل فيها أن تؤتى وأن تفعل، ولكن ليس ذلك بالأمر الواجب أولا ولا هو بالمشروع دائما وأبدا ثانيا، لأنها ليست عزيمة كالقصر في السفر. فالجمع رخصة وليس عزيمة. الرخصة شأنها المراوحة، يعني يجمع تارة ويفرق تارة. أما القصر فهو واجب لأدلة كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. تفضل يا شندر. مين الرفاعي بنشيد؟ نشيد الله. ايش في عندك؟
بالنسبة لل
نسيان هو، خليني
يراجع نسيان. موضوع مهم جدا بالنسبة لقراءة الإمام المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فقط. هل هي واجبة أم لا؟
ليست بواجبة. ليست بواجبة، بل